السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من باب تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أن أطال في أعمارنا ولا يزال يعيننا على هذه المجالس. ونشهد سبحانه أن فضله ومنته وكرمه هي التي جعلتنا نجلس في هذه المجالس. ونشهد سبحانه لولاه لما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. ويكفيك شرفا، يكفيك شرفا أن يكون بين يديك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تنالي دعوة مباركة دعاها النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام. نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حام الفقه إلى من هو أفقه منه. نظر الله امرأة سمع مقالتي فحفظها فأداها كما سمعها. النبي عليه الصلاة والسلام يجعل لنا دعوة مباركة لا تزال تصل إلى أتباعه وينال هذه البركة من هذا الدعاء. دعا لنا بالنضرة والحسن والنضارة والبهاء والجمال، جمال الظاهر وجمال الباطن. عندما نحب السنة ونلزم السنة ونحفظ السنة ونحافظ على السنة، بل نتلذذ ونستمتع عندما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تعتقدي أن هذا للكل أو للجميع، بل والله هناك من كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل الذي يكون متكئ لا يبالي، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. سيأتي هناك من ينكر السنة، هناك من ينكر الأحاديث، فقال عليه الصلاة والسلام لنا محذرا من هؤلاء: ألا هل عسى رجل يبلغ الحديث عني وهو متكئ على أريكته؟ هذا من الاستهتار وعدم الاهتمام. فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدناه فيه حلال استحللناه، وما وجدناه فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. فعلينا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والذب والدفاع عن السنة والتمسك بها. واعلمي أنك كل ما أحييتي سنة وكل ما علمت حديث وكل ما اتبعت، أنت تكوني من أنصار النبي عليه الصلاة والسلام، ولك أجر من هاجر للنبي عليه الصلاة والسلام، فتكوني أخذتي ثواب المهاجرين الذين هجروا المعاصي والذنوب والبدع، وهاجروا بقلوبهم وأفعالهم وأقوالهم للزوم السنة، للزوم القرآن والسنة. فلا بد أن نأخذ بأعظم أسباب الهداية. ما أعظم أسباب الهداية؟ التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن كم من الآيات تحض على التمسك بالسنة: وما آتاكم الرسول فخذوه. يجب أن نصدق كل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، نصدقه ونعمل به، نتبع ولا نبتدع. ولا تستغربي من حولك ممن ينكرون ما هو معلوم أصلا بالضرورة. هذا يدل على ماذا؟ إلى أين وصل الفساد في القلوب؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن هذا ليس شيء يعني ما تجدي أنك نفسك كأنك، لا، أنت مستغربة. لا تستغربي، الإسلام بدأ غريبا كما قال عليه الصلاة والسلام، وسيعود غريبا كما بدأ. فطوبى للغرباء. من هم يا رسول الله؟ الذين يصلحون ما أفسد الناس، الذين يصلحون، في حديث إذا فسد الناس، كما قال أهل العلم وصفوا بالغربة في آخر الزمان لقلتهم وغربتهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. ماذا يقول الأوزاعي؟ إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. تخيلوا بلد كامل ما فيه إلا رجل واحد يتكلم بالسنة أو يعلم بالسنة. هؤلاء سيكونون قليل، قلة، ناس صالحون قليل، في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ابن القيم ماذا يقول؟ هؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون، ولقلتهم في الناس جدا سموا غرباء. فإن أكثر الناس على غير هذه الصفات. يلا انظري حولك، انظري اليوم، يعني حقيقة نشكو إلى الله ما نراه، من يتكلم ويدافع عن الإسلام والمسلمين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحكم عليه بالسجن سنوات، يغيبوه فقط لأنه قال هذا حلال وهذا حرام. ومن يدعو إلى الفاحشة والمعاصي يعتلي المناصب والمنصات والتسهيلات لدخول البلاد وإفساد العباد والبلاد، والله المستعان، غرباء. فأهل الإسلام في الناس غرباء، المؤمنون في أهل الإسلام غرباء، اللي وصلوا إلى درجة الإيمان. أهل العلم في المؤمنين غرباء. أهل السنة اللي يميزون بين الأهواء والبدع أيضا غرباء. الداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة، ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين. غدا سيكونوا مع من؟ مع محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى، ومع الصحابة والتابعين، مع الصديقين، مع الشهداء. لن يكونوا غرباء هناك، لأن هنا في الدنيا غربة. فنتمسك ونثبت. إذا قل من يتكلم بالحق، هذا لا يعني أن الجميع على حق، بل قلة السالكين لا تدل على أنهم على حق. هم منذ كان نوح عليه السلام كانوا قلة. ما اتبع نوح في 1000 إلا 50 عاما، 950 عام، قيل 14 قيل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يوم القيامة يبعث النبي ليس معه أحد. تمسكي، تمسكي بكل شيء تعلمي أنه حق. عندما تنظري إلى من حولك وقد كثروا هؤلاء بالدعوة إلى التبرج والفسق والعصيان، ويريد الناس يعبدوا الدرهم والدينار، ويريد من الناس أن ينشغلوا عن الدين وعن السنة بالانشغال في الدنيا وحب الدنيا، لا تتبعيهم، كوني أنت مع القلة البعيدة، لأنك يوم القيامة ستعلمي من هم الفائزين، من هم أهل الفلاح والصلاح والنجاح. يوم القيامة هذا سيظهر. شرح الأربعين النووية، وهذا هو الحديث 37. شرح الأربعين النووية، الحديث 37. إن الله كتب الحسنات والسيئات. هذا هو اللقاء 40. نقرأ متن الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذه الحروف، هو حديث متفق عليه، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، رواه البخاري ومسلم في صحيحهما. فانظر هنا في تكملة جاءت، فانظر في ما رواه النووي، فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها، وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله حسنة كاملة فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها الله سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة سبحانه لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. ترجمة الراوي ابن عباس رضي الله عنهما، سبق الكلام عن شيء من سيرته في الأحاديث السابقة، رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منزلة هذا الحديث العظيم 37 الذي بين أيدينا، إن الله كتب الحسنات والسيئات، منزلة الحديث، قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث بيان فضل الله العظيم على هذه الأمة، لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل أحد الجنة، لأن عمل العباد للسيئات أكثر من عملهم للحسنات. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله، هذا حديث شريف عظيم بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقدار تفضل الله عز وجل على خلقه، بأن جعل هم العبد بالحسنة وإن لم يعملها حسنة، وجعل همه بالسيئة وإن لم يعملها حسنة، وإن عملها سيئة واحدة، فإن عمل الحسنة كتبها الله 10. وهذا الفضل العظيم بأن ضاعف لهم الحسنات ولم يضاعف عليهم السيئات. قال الجرداني رحمه الله، ثم إن هذا الحديث حديث عظيم دال على عظم فضل الله على خلقه ورأفته بهم. وقال الفشني رحمه الله، هذا الحديث حديث عظيم يدل على أفضال الله تعالى على خلقه ورأفته بهم، فهو رب كريم وفضله عظيم يضاعف الحسنات دون السيئات. شرح الحديث، قوله في هذا الحديث فيما يرويه عن ربه، ما معنى هذا؟ إذن هذا الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم ويسنده إلى ربه عز وجل يسمى الحديث القدسي أو الإلهي، يسمى الحديث القدسي أو الإلهي. تعتبر الأحاديث القدسية من السنة القولية، تعتبر من السنة القولية. لماذا؟ لأن معناها من الله تعالى ولفظها من الرسول صلى الله عليه وسلم. الأحاديث الإلهية أو القدسية من السنة القولية، لأن معناها من الله تعالى ولفظها من الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف القرآن. القرآن لفظه ومعناه من الله، لذلك نتعبد الله ويكون هذا في الصلاة، لكن لا يتعبد بلفظ الحديث القدسي، وإن كان هذا المعنى من عند الله تبارك وتعالى لكن لا يتعبد به في الصلاة. لماذا؟ لأن معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو يختلف عن القرآن. القرآن لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنى، لكن الحديث القدسي أو الإلهي معناه من الله تبارك وتعالى ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات والسيئات، أي أمر الحفظ بكتابتها، بكتابة الحسنات والسيئات، ويكون الكتابة القدرية للحسنات والسيئات نوعان، أحدهما كتابة عمل الخلق لهما، كتابة عمل الخلق للحسنات والسيئات. فكتب على العبد أن يعمل حسنات وأن يعمل سيئات، والآخر كتابة ثوابهما وجزاءهما. والمراد في الحديث الثاني، المعنى الثاني، وهو كتابة ثوابهما وجزاؤهما، وهذا سيظهر لك من تكملة الحديث. إذن إن الله كتب الحسنات والسيئات، أمر الحفظ بكتابتها. الكتابة القدرية للحسنات والسيئات نوعان، أحدهما كتابة عمل الخلق لهما، فكتب على العبد أن يعمل الحسنات وأن يعمل السيئات، والآخر كتابة ثوابهما وجزاءهما. ونحن قلنا نريد في هذا الحديث هذا المعنى، وذكر جزاء فاعل السيئة وفاعل الحسنة، ثم بين ذلك فلا يحتاج إلى الاستفسار في كل وقت عن كيفية الكتابة، لكونه أمراً مفروغاً منه. وسيأتي الآن البيان لكتابة الحسنات والسيئات. ما معنى الحسنة؟ إن الله كتب الحسنات. الحسنة، ما الحسنة؟ هو اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن. الحسنة اسم لكل ما وعد عليه بالثواب الحسن، وهو كل ما أمر الشرع به، فيندرج فيها الفرائض والنوافل. والسيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء. السيئة اسم لكل ما توعد عليه بالثواب السيء، وهي كل ما نهى عنه الشرع نهي تحريم. فالسيئات هي المحرمات، السيئات هي المحرمات. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. الهم هنا يعني الإرادة، الهم هنا يعني الإرادة، بأن عقد عزمه عليها. أي إذا أراد الإنسان أن يعمل حسنة ولكنه لم يعملها، كتبها الله له حسنة كاملة لا نقص فيها. انظروا إلى رحمة الرحمن، انظروا إلى كرم الكريم. أنت الآن هميتي، يعني أمامك الآن سائل ويسألك أن تساعدي. أنت الآن في نيتك وتفتحي حقيبتك وتريدي أن تعطي، ووضعت يدك وتريدي أن تخرجي له شيء، لكن تبين لك أنك مثلا نسيت المال في منزلك. تخيلي أنت ما أخذ منك ولا شيء، لكن الله العظيم الكريم كتب لك الأجر كاملا. حتى انظري إلى كلمة حسنة كاملة، ما كتب واحدة، لم يقل سبحانه واحدة، قال كاملة، أجر كامل تام. أنت اليوم هممت وأردت وعزمت على الصيام، ثم بعد أذان الفجر أنت الآن خلاص عقدت النية وبيّت النية، وقبل الأذان وقمت وتسحرت على أنك أنت اليوم صائمة، أتى العذر الشرعي، أنت أخذت أجر اليوم كامل. طب أنا ما صمت، أنا أكلت واستمتعت. أنت استمتعت وأكلت لكنك كنت صادقة، عزمت على الصيام، فالله رزقك شيئين، أنك أنت استمتعت بالطعام والشراب ومعذورة، ولك أجر الصيام كامل. أنت الآن عندك إرادة ونية صادقة بقيام الليل، وضعت المنبه، فعلت كل شيء، ومن شدة الإرهاق والتعب نمت. الله سبحانه وتعالى هو الذي ألقى عليك النوم حتى ترتاحي لأنك أنت متعبة، ويكتب لك قيام الليل كامل، يعني دون أن ينقص شيء من أجرك، ونومك هذا صدقة من الله عليك. يا الله، يعني تنظروا أن الله سبحانه وتعالى خلق الجنة ويريد أن يرحمنا ويريد أن يدخلنا الجنة، لكن العباد سبحان الله انشغلوا بالدنيا ومتع الدنيا عن الآخرة. والله أرحم بنا من أمهاتنا، والشريعة ما فيها إلا رحمة، ما أمرت إلا بكل شيء فيه خير، وما نهت إلا عن كل شر، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي ربه فيه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعمل بعمل فلان، فهو بنيته فأجره ما سوى. يعني الآن أنت فقط تريد أن تطعم الأيتام ورأيتي وبكيتي لكن ما معك، هذه الدموع والإرادة الصادقة والعزيمة وصدق النية بلغتك ما بلغ به الذين أنفقوا. أنت رأيتي هناك من بنى مسجد ووقع في قلبك شيء من الحرارة، إن يا رب لو أمتلك ثمن هذا البناء لأفعل أفضل منه ولأعمل ولا كذا، أخذت الأجر كامل. هذه عبادة الأمان والتمني اللي كثير من الناس تجهلها، إنه فعلا أتمنى الخير، أحب الخير، أعمل بالخير. فلذلك تجدي أن المؤمن كل حياته طاعة، كل حياته عبادة، يحول العادات إلى عبادات. سأطعم لله، سأعطي، سأبني، سأساعد، حتى لو ما يستطيع. ممكن أنت تنظري إلى منظر الآن، رأيتي سقي ماء في إفريقيا، في الصومال، في كذا، وأنت جالسة في مكانك، وقع في قلبك الحزن على هؤلاء والرحمة للمسلمين، وأني أريد أن أوصل لهم أي مبلغ وأنت ما معك، وتريد أن تقومي بعمل، إذا الله سبحانه وتعالى يعطيني المال سأقوم بعمل بئر ماء، أنت أخذت أجر بئر الماء كامل. طب ستقول لك أنا ما فعلت. نعم، هذا هو الحديث، هذا هو الحديث يبشرك أنك أنت نويتي، عقدت العزم على أني سأفعل وسأفعل، كتبها الله عنده حسنة كاملة. طب إن هم بها فعملها، هم بها، يلا خرجت من حيز الهم والقلب إلى الجوارح، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إن أرادها وعزم وعملها وأحسن في عمله بأن أخرجها من الهم إلى ديوان العمل إلى الجوارح، سواء قول أو فعل، كان مخلصا، شروط قبول العمل الإخلاص والاتباع، فكان مخلصا لله متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يكتبها كم؟ 10 حسنات. قال تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا تعلمي إلى أي أضعاف تصل. أفعال الله تعالى دائرة بين الفضل والعدل، فما من تقدير في هذه الحياة بل ولا شيء في الدنيا والآخرة إلا داخل ضمن فضل الله وعدله، إن أعطى بفضله ورحمته، وإن أمسك بعدله وحكمته. رحمته سبحانه بالمؤمنين فضل، أنت من أين لك أن تعطي أو تتصدقي؟ من أين لك أصلا أن تقومي إلى وضوء أو صلاة أو أفعال أو تقولي خير إذا الله ما أعانك؟ لولا الله لما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. فرحمته سبحانه بالمؤمنين فضل. طب وتعذيبه للعاصين عدل، الله نهى، أنت تعديت، أنت تقولي لابنك لا تذهب لا تفعل، يعاند ويذهب، أول مرة تسامحيه ثم تعودي وتقولي له برحمة وشفقة، يا ابني هذا خطأ، هذا خطأ، هذا سيجني على مستقبلك، هذا فيه صحبة سوء، هذا كذا، ما نفع معه الكلام الطيب، تلجئي إلى التهديد. طب أعاد الكرة، هنا يأتي ماذا؟ الضرب الغير مبرح، الغير مؤذي. لكن لو سألناك هل أنت تريدي فعلا إذاءه، يعني أنت تحبي أن تؤذي ابنك؟ ستقولي والله إني أحبه أكثر من نفسي، والله ما يهون علي إنه يمس أحد بسوء، لكن أنا لمصلحته، أنا أريد أن أربيه، ولله المثل الأعلى. الله يربينا بالعدل، لما يقيم الحدود، لما يعذب عاصي، لما يعاقب يؤدب،
يؤدب، إذا تجرأ 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 هنا ممكن أن يعذب. فهو جل وعلا مع ذلك سبحانه مع كل هذا إحنا نتعدى ونتجاوز، أخبر الله أن رحمته سبقت غضبه، وأن رحمته سبحانه وسعت كل شيء، أمرنا أن نسأل من فضله وعطائه الجزيل. هذا الحديث اللي بين أيدينا خير شاهد على فضل الله تعالى على عباده المؤمنين، هذا الحديث أعظم شاهد وخير شاهد على فضل الله على عباده المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى لما حث عباده على التسابق في ميادين الطاعة والعبادة لم يجعل جزاء الحسنة بمثلها، لم يجعلها بمثلها، ولكنه ضاعف أجرها وثوابها 10 أضعاف، بل لم يتوقف إلى هذا الحد، بل سيكون إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ثم ضاعف هذه 10 إلى 70 ضعفا. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الله تعالى يكافر هذه الحسنات ويضاعفها أضعافا كثيرة لمن شاء من عباده. وقد جاء في القرآن تصوير هذه الحقيقة في مثل رائع يجسد فيه معنى المضاعفة ويقرب صورتها إلى أذهان السامعين. مشهد من يبذر بذرة في أرض خصبة فتنمو هذه البذرة وتكبر حتى تخرج منها ماذا سيخرج منها؟ 7 سنابل. العود منها يحمل كم؟ 100 حبة. ثم تتضاعف هذه السنابل على نحو يصعب على البشر عده وإحصاؤه. كذلك حال المؤمن المخلص لربه، المحسن في عمله، المخلص، أرض خصبة، ما يلقى في قلب المؤمن شيء إلا تجديه سبحان الله ينمو محبة خوفا رجاء، فتأتي الأعمال منه غير عن أعمال الناس. الأعمال اللي يعملها المؤمن المخلص المتبع لهدي النبي عليه الصلاة والسلام تأتي أعمال مقرونة بالخشية والخوف والحب والرجاء، فكل هذا يجعل هذا العمل يتضاعف لأنه مخلص لربه يحب الله. هذا الذي قاله سبحانه في محكم التنزيل في الآية 61 بعد 200 في سورة البقرة في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. انظروا إلى الصورة حتى تتخيلي إنه لما تقدمي ريال أو تطعمي مسكين جائع أو تدفعي قسط لطالب أو إنك تسامحي وتعفي عن إنسان عندك استأجر عندك وتجديه فعلا ما يمتلك، أنت طبيبة وسامحتي، أنت طبيبة ترى هذا ما يستطيع أن يأخذ العلاج، أنت أعنتي. الصورة أمامك الآن جدا جميلة، أمامك أرض فيها سنابل وانظري كم يمتد، يعني مد البصر هذا لأنه يتضاعف. وهذا مثلك عندما تقدم شيء بإخلاص لله، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة ماذا؟ في كل سنبلة 100 حبة، في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. اسمعي والله يضاعف لمن يشاء انظري والله واسع عليم، على سعة الرحمة، على سعة علمه بقلبك وإخلاصك وصدقك، الواسع سيوسع لك في هذا العمل حتى أنك أنت ما تتخيلي. والذي يبين لك ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. تمرة أصبحت من المضاعفة مثل الجبل، يعني أنت تمرة ما كنت أصلا يعني حتى وقت ما أخرجت هذا ممكن نظرتي أنه أنت خجلانة، يعني كيف الآن أنا أمد بهذا المبلغ البسيط، أو يعني أنت تريدي أن تخرجيها بدون ما حد يراكي، لأنك أنت تعلمي أنه هذا جدا زهيد المبلغ، صح؟ أنت مخلصة وكل شيء، لكن تعلمي أنه أنت تريد أن تتقربي لله بأفضل من هذا وأعظم، وأنت ولا تفكري أبدا أنه ممكن هذه التمرة تصبح جبل عظيم. لكن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لما يكشف لنا الحجاب وننظر إلى أمور حتى أنت كنت تتناسيها، مش تنسيها، تتناسيها، لأنه دائما تريد أنه حسناتك وراء ظهرك حتى ما يأتي فيها من ولا أذى، ولا تريدي أنك تمني، وما تريدي أنك تشعري بشيء أني أنا فعلت، فتحاولي أن تعملي الحسنة وكأنك تريدي أن تكتبيها عن نفسك وتجعليها وراء ظهرك حتى لا أعتد أني فعلت وكذا، ومعها إخلاص. يوم القيامة أنت ستكتشفي أنه لك أعمال عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى ضاعف لك الأجور، ولا يقتصر فضل الله عند هذا الحد. طب الآن أنا فعلا فعلت، يعني أنا قلت كلام طيب، أو فعلا أنا قدمت، أو أنا ساعدت، أو أنا أعنت، حتى والله لو تعلمي مسألة، لو تجيبي على سؤال، لو تفرجي عن مهموم تسمعي له، حتى لو دموعك يعني تألم اللي أمامك فتألمتي، رأيت هناك طفل جائع أنت بكيتي، تعلم أنه هذا عبادة؟ تعلمي أنه هذه الدموع، هذه الهموم عبادات، عبادات. هناك من يصل إلى الله بقلبه ويقطع المسافات ما لا يقطعه الناس بالأبدان، لذلك يتسع حتى يشمل مجرد الهم والعزم. لذلك انتبهي لقضية الهم والعزم على فعل العمل الصالح، تكون دائما هناك عندك هم، سأفعل وسأعطي وسأساعد وا، لأنه هذه عبادات أحصاه الله ونسوه. الهم والعزم على فعل العمل الصالح عمل، عمل وقربة وعبادة. فإن العبد إذا هم بالحسنة ما فعلها، ما فعلها، كتب الله له حسنة كاملة. تريد الآن أن تتكفل بأيتام وأتى الأجل وقطع عليها، وفعلا اتصلت وسألت وفاضت روحها قبل أنها تخرج هذا لحيز التنفيذ، الله كتب لها كفالة كل من سألت عنهم وكل من نوت أن تكفلهم حتى لو ما أعطتهم ولا ريال، لأنه سبحانه جعل مجرد إرادة الخير خير، مجرد إرادة الخير عملا صالحا يستحق العبد أن ينال عليه أجرا. هذا علم يجب أن نتعلمه، لأنه الكثير منا مقصر في ذلك، هي ما تتحرك ولا تفكر أنها تعلم أو تتعلم أو تعطي أو تبني، أو لأنه هي ما معها. طيب اسأل الله، تمني، انوي قيام الليل، حتى لو أنت تجدي نفسك قومي، انوي كل يوم أنك تقوم الليل، وفعلا أيام الله سبحانه وتعالى سيوفقك. أول مرة تكون صعبة، الثانية بعد ذلك سيصبح لك ورد في الليل لا تتركي، واليوم اللي تنامي فيه الله سيكتب لك أعلى ورد أنت قرأتي وأفضل صلاة صليتيها، مجرد أنك فعلا أردت هذا الشيء وحال هناك شيء بينك وبين هذا العمل. طب وإن هم بسيئة فلم يعملها، كتبها الله عنده، انظروا حسنة كاملة. يا الله لما تسمعي حسنة كاملة، طب الآن هو ينوي السيئات، يعني هي نوت تحضر مسلسل يمكن فيه 13 حلقة، لا 13 يمكن فيه أكثر، يمكن 20، لا في هناك تسمعي ويصيبك ذهول إنه حلقات تصل إلى 200 وكذا، يا الله كل هذه سيئات، يعني أنت ستلقي الله يوم القيامة بهذا الكم من السيئات؟ بعدين تيتي تقول لك لا المسلسل ما في شيء، كيف ما في شيء؟ فساق، عصاة، خرجوا بالعصيان والمعصية على الإذاعة، كيف ما في معاصي؟ هذول فساق. النظر إلهم يميت الإيمان في القلب، مجرد نظرك للعاصي يطفئ نور الإيمان في قلبك. مغني، مغنية، المشاهير، المفاليس، الفساق، الفجار، اللي في ناس الآن تدفع مبالغ تضع العلماء في السجون وتضع الفجار على المسارح، هذا شيء ممنهج. حتى الناس كلها تشتغل في شهوتين، شهوة الفرج وشهوة البطن، ولا حد يسأل عن صلاة ولا عن قيام ولا عن أمة ولا على نصر الأقصى ولا على الفتوح ولا شيء، خلاص بس يصبح همومهم دنيوية. فيقال للعبد الآن تعال، أنت مش تفعل معاصي، أنت الآن هميت بفعل فعلا تحضري، يلا الآن ما تفعليها لوجه الله، ما عندك أحد ولا أحد يعلم عنك، لكن ستتركيها لوجه الله خوفا من الله حبا لله. هل لي شيء يعني؟ أنا سأترك حضور المسلسلات، أنا سأترك الأفلام، سأترك سماع الأغاني، سأترك متابعة المفاليس، هل لي شيء؟ والله لك كل شيء. أنت هنا في عبادة عظيمة، تركت معصية لوجه الله، الله سيكتبها لك حسنة، عبادة. لماذا؟ لأنه تركها لله. في بعض ألفاظ الحديث لأنه تركها من جرائي، من أجلي، طلبا لرضا الله تركها، فجوزي في مقابلته بحسنة كاملة لا نقص فيها، لأنه خاف من الله، هم بالحسنة، هيئ للحسنة، جهز، أصبحت بين إيديه، إني أخاف الله رب العالمين. انظروا هؤلاء الذين فرجت عنهم في الغار الصخرة، واحد كان يحب بنت عمه أكثر ما يحب الرجل المرأة، وقالت لا أمكنك من نفسي حتى تعطيني مبلغ كذا وكذا. لا تتخيلوا المدة اللي غابها ويتعب ويعمل ليل نهار حتى يجمع لها ما طلبت. أتى لها بعد مدة بالمال اللي طلبته، وأتى بين يديها وتمكن منها الآن خلاص، إلى أن قالت له لا تفض الخاتم إلا بحقه، قام عنها. ما الذي أقامه؟ تذكر الله، تذكر الخوف من الله، ذكرت بالله، فتذكر كان قادر إنه يأتي الشهوة، لكن هنا تركها لوجه الله، إني أخاف الله رب العالمين. فأتت المقابلة هنا أن فرج عنه شيء من الصخرة خبيئة. تخيلوا ترك السيئات أعمال حسنة. السر في ذلك لأنه العبد إذا كان الدافع له ماذا على ترك المعصية؟ خوف الله، المهابة من الله. السر في ذلك أنه ما تركها رياء، ولا تركها لأنه فلان أتى فخاف من عيون الناس، لأنه فلان يسمع الآن لا ماذا سيقوله، لا هو تركها خوف من الله، مهابة، إجلال، تعظيم، عندها ستكتب له حسنة كاملة. طب إن هم بها فعملها، يلا تمكن منها وعملها، كتبها الله سيئة واحدة، سيئة واحدة فقط، يعني ما كتبت كاملة. انظروا لللفظ، انظروا للفظ الحديث، لم يقل سيئة كاملة، رحمن رحيم، لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ويعفو عن كثير. واضح؟ لذلك ماذا تقرأي؟ كم الله سبحانه وتعالى عفى وستر وغفر وما أخذنا، ولفظ الحديث يؤكد على ذلك. ما قيل سيئة كاملة، قيل سيئة واحدة. وقال سبحانه في سورة الأنعام في الآية 60 بعد 100، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، السيئة بواحدة. فقال المناوي في الكشاف، مضاعفة الحسنات فضل ومكافأة السيئات عدل. في هذا الحديث اللي بين أيدينا في شيء خطير جدا، وهذا الذي يجب أن ننتبه له، حكم الهم، الإرادة، العزم على الشيء إن كان حسنة أو سيئة، أحوال ذلك. يعني إحنا الآن ممكن بنتنبه لأعمالنا وأقوالنا، هذا صحيح، ولا يمكن إنك تتكلمي بكلام سيء تقولي هذا حسن، ولا يمكن إنك تتكلمي إلا أنت عالم الحكم. لكن وين إحنا من راعي أنفسنا؟ لما إحنا بيكون عنا إرادات وعزيمة على فعل الشيء، لكن أنا ما فعلته فإيش بعتبر إنه لا أنا ما تحاسبت، لا هذا خطأ. واللي يظهر لنا الخطورة هنا في الحديث، الفكرة والخاطرة إذا ما دفعتيها وحاولت إنك تستغفري وما تفكري ولا تسترسلي، تتحول إلى عمل قلبي أنت تحاسبي عليه. الفكرة والخاطرة إذا استقرت في القلب وتحرك القلب بها وعزم على العمل بها صارت هما، حينئذ تصبح هم. إذا تحرك القلب بالفكرة والخاطرة اللي مرت وصرت تفكري وتخططي وترتبي وعزمتي إنك ستعمليها أصبحت هما. من هم هنا كلمة خطيرة، هذه يترتب عليها ثواب وعقاب، يترتب على الهم الثواب والعقاب حتى لو لم يخرج إلى حيز التنفيذ بالجوارح، لأن الهم عمل القلب، استقرت النية على فعله، أنا سأفعله، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. هذه عن ماذا تتكلم؟ فأصبحت كالصريم. السؤال لكنا الآن، هذه عن ماذا تتكلم؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. هؤلاء الذين اجتمعوا ليلا، وكان أبوهم تعود أن كلما حصد الزرع يخرج منه جزء للفقراء، يعطي المحاويج المساكين. اجتمع الأبناء يريد أن يمنعوا الخير عن الناس، فباتوا وهم يبيتون النية الهم، عزموا إنهم يأخذوا هذا الحصاد قبل ما يأتوا الفقراء ويخرجوا ويبيعوا حتى ما يأخذوا الفقراء منه شيء. طب هم الآن نائمين صح بالليل، فقط خططوا وكان في هناك إرادة وهم إن سنفعل ذلك، ناموا. متى أتى العقاب؟ هل أتى العقاب بعد الفعل ولا قبل الفعل؟ يعني هل أتى عقابهم بعد ما خرج لحيز التنفيذ ولا قبل؟ قبل أصلاً هم لما، فأصبحت كالصريم كالليل المظلم، أحرقها الله جنة، أحرقها الله من أولها لآخرها، أصبحت مثل الليل المظلم قبل أن يحصدوا الزرع وقبل أن يحرموا الفقراء، دلالة على أن الله عز وجل عاقبهم على ذلك قبل أن يخرج إلى حيز التنفيذ. وهذا هو الحديث، هذا هو الحديث اللي يبين لنا الخطورة، أن يهم الإنسان بفعل الشر ثم يحول بينه وبين فعل الشر شيء عارض سيعاقب عليه لأنه هو يريده، واللي حال بينه وبين هذا الأمر كسل، ناس إجوا خططت للمعصية، رأت أبوها تركت، دخل يعمل معاملة ربوية، الأوراق غير مكتملة، رجع أخذ الإثم كامل، جالسة أمام التلفاز مستعدة لحضور فيلم مدته ساعتين، نامت قبل ما تحضر، غلب عليها النعاس، أخذت الإثم كامل للفيلم وهي ما حضرته. إذن الإنسان إما يهم بفعل الحسنة وتكتب له حسنة كاملة ومأجور على حبك لفعل الخير، وإما يهم بفعل السيئة، وهذا الأمر الخطير. إذن يدل هذا الحديث على أن عمل العبد يكتب خيره وشره، عمل العبد يكتب خيره وشره، ويستوي في ذلك ما عزم عليه في قلبه ولم يعمله وما عزم عليه وعمله. واضح؟ يلا نعيد. عمل العبد يكتب في هذا الحديث اللي أمامك خيره وشره، ويستوي في ذلك ما عزم عليه في قلبه ولم يعمله وما عزم عليه وعمله. ما عزم عليه من الخير ولم يتمكن من عمله يكتب له حسنة كاملة. لا يعمل بالحسنة بجوارح، حينئذ فقط هم إرادة في قلبي عبادة، يؤجر على همه حسنة كاملة. وكلمة كاملة تؤكد لك أن الله كريم، قد يعطيه أجر العامل كاملا لأن قلبه تحرك بالخير، وهذا يدل على صلاحه وعلى فلاحه وعلى حبه لله وحب لفعل الخيرات. يلا. وما عزم عليه وعمله الآن. يلا، عزم على الشيء فعلا وعمله، خرج إلى حيز التنفيذ. يكتب له الحسنة بعشر حسنات، إلى 700 ضعف. الحسنة بعشرة إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله. والمضاعفة تختلف، مضاعفة الحسنات ليس سواء، تختلف المضاعفة بحسب اعتبار الزمان اللي يتعبد الله في ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب في الأشهر الحرم، أجره وثوابه مختلف عن بقية الأشهر. الزمان اللي تتعبد الله في رمضان غير رمضان عن الأشهر. اللي تتعبد الله في العشر الأواخر من رمضان اللي تقوم ليلة القدر، يعني مضاعفة الحسنات مختلف. ليلة القدر خير من 1000 شهر. إذن هذا الزمان مختلف. طب المكان اللي تعبد الله في مكة، في المدينة، في بيت من البيوت، بيوت الله، غير مختلف عن بقاع الأرض. الزمان، المكان، الحاجة، كل ما كانت الناس في حاجة في وقت معين أجرك يتضاعف. لذلك عبادة في زمن الهرج كهجرة إليه. الحاجة الآن إنه نتعبد، الحاجة الآن أن نتقرب إلى الله. كل ما كان في حاجة للأمر اللي أنت تعملين، أنت أجرك مضاعف عن الناس. لما تذكر الله في مكان غافلين فيه الناس، الناس كلها بتضحك وبتلعب وأنت الآن تستغفري، فأنت ذكرت الله في وقت في غفلة، أنت أجرك يضاعف عن بقية الجالسين. المضاعفة للحسنات، إذا قلنا الحسنة بعشر إلى 700 إلى أضعاف، هذا على حسب ما وقع في قلبك من الإخلاص واليقين، إخلاصك، يقينك، صدقك المقارن للعمل. الناس يتفاوتون في هذا التفاوت عظيم، فضل الله واسع يمن على من يشاء من عباده. طيب، ومن هم بالسيئة وما هم به من السيئات وعمله، خلص خرج إلى حيز التنفيذ، الله يكتب له سيئة واحدة يعمل فيها في جوارحه من كلام باللسان، تكتب له حينئذ سيئة واحدة لا يضاعفها الرحمن، لا يضاعفها الله عليه من باب العدل. قال تعالى: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. السيئة لا تضاعف مطلقا من حيث العدد في سائر الذنوب. السيئة لا تضاعف، الحسنات تتضاعف حتى التمرة تصبح مثل الجبل، لكن السيئة لا يتم مضاعفتها مطلقا من حيث العدد في سائر الذنوب، لكن ورد أنها تضاعف من حيث الكيفية لا الكمية، من حيث الكيفية. اللي يعصي الله في الأشهر الحرم في رمضان ليس كمن يعصي الله في كل في وقت ثاني. اللي يعصي الله في مكة في بيته ليس كمن يعصي في أرض بعيدة عن بساطه وبيته. فحسب الآن، إذا المضاعفة من حيث العدد لا تضاعف السيئة، السيئة بواحدة، لكن تضاعف من حيث الكيفية للكمية، في الزمان الفاضل، المكان الفاضل، الفعلة الشنيعة. هل أذاك لأرحامك ليس كأذاك للغريب، ففعلة شنيعة لما تكون منك في رحم. إذا العذاب عليها سيكون من حيث الكيفية في مضاعفة للكمية. الله سبحانه وتعالى قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. لو أنه شخص في الشام وقع في قلبه أنه يعمل معصية في مكة، الله يذيق العذاب الأليم هو في مكانه قبل أنه حتى يتحرك من مكانه. لذلك هنا سيكون العذاب أليم شديد كبير. ما ورد في السنة في بعض الذنوب، قلنا السيئة بواحدة من حيث العدد لا تضاعف، لكن من حيث الكيفية أن يكون هناك مضاعفة بالكيفية، بحيث يكون العذاب عظيم، عذاب أليم، عذاب شديد. يعني فيه أحاديث الربا 73 بابا، قال عليه الصلاة والسلام الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم، ولاحظوا كم نستخف في قضية الأعراض والكلام فيها. فهذه العذاب عليها ليس كأي كلام، اللي يتكلم في أمور عادية ليس كمن يتكلم في عرض الناس. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذه عذاب عليها ليس كأي عذاب. قلت ثم أي أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي أن تزاني بحليلة جارك. حتى هناك حديث إنه الرجل يزني بعشرة نسوة أهون من أن يزني بجارة بحليلة جاره. فلن يكون الآن، نعم نقول السيئة بواحدة، لكن لن يكون العذاب عليها واحد، لأن هناك ما جاء التحذير منه وتعظيمه في النفوس، فيجب أن يكون عظيم. طب هم بالسيئة، هم بالسيئة، تركها خوفا من الله، محبة لله، كتبت له حسنة كاملة. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: اعلم أن ترك السيئة على ثلاثة أقسام، ترك السيئة، تركك للسيئة على ثلاثة أقسام: تارة سيتركها لله، إذا تركت السيئة لله هبيتي فيها، وقع في قلبك إنك تعمليها فعلا عزمتي، لكن ستتركيها لله، تكتب حسنة كاملة على كفه عنها لله. هذا عمل ونية، عمل ونية، عمل القلب، نية وإرادة وعزم، عمل القلب عليه ثواب وعليه عقاب. فهذه إذا تركها هذا القسم الأول فإنه يتركها من جراء من أجلي، تكتب له حسنة كاملة، لأنه ترك فعل الأمر السيء والمعصية لوجه الله. طب إذا تركها نسيانا وذهولا، هذا لا له ولا عليه، هو ما نوى لا خير ولا نوى شر، يعني هو ما بيعرف إنه في مسارح تقام عليها حفلات، قاعد في بيته غافل ذاهل ناسي ما سأل، فهذا لا له ثواب ولا عقاب، ما هو ما يعلم أصلا عنها ولا أناسيها، فتاركها ليس له لا ثواب ولا عقاب. طب إذا تركها عجزا وكسلا عنها، أخبرتكم جالسة أمام التلفاز تنتظر فيلم، نامت كسلت، هي ماسك الريموت واضع الأمور ومرتبة إنها هي راح تحضر الليلة فيلم، نامت، تكتب لها وتحاسب عليها وتعاقب عليها ولو ما شاهدت الفيلم، سعت في أسبابها، لأنه بعد السعي في الأسباب والتلبس بما يقرب منها فهذا بمنزلة الفاعل. اللي يترك المعصية عجزا، يعني يلا الآن هو ناوي يطلع يقابل واحدة والعياذ بالله، أسأل الله يعافيني ويعافيكم، ورتب كل أموره وخلص سيخرج للقاء وذهب وصعد السيارة، لما اقترب الآن من المنزل شاهد والدها، شاهد أي حدا، عاد أخذ إثم الزنا كامل، وحتى لو ما زنى، لو مات سيحاسب على أنه كان هامن بالزنا، حصل حادث مروري مات، الله يحاسب على الزنا لأنه فعلا أخذ بالأسباب وسعى وسار، حتى لو لم يزني، حتى لو لم يزني والعياذ بالله. كما أخبرتكم ذهب يعمل معاملة ربوية في بنك ربوي، ما استكمل الإجراءات، ما استكمل أوراقه، تمام، فهو الآن أخذ بالأسباب وتلبس، وهو مثل الفاعل، أتت الأوراق ما اكتملت، خرج من المكان، حصل معاه شيء، فارق الحياة، الله سيحاسب على هذه المعاملة الربوية كمن فعلها. أمر خطير جدا. اللي يدلك على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا أخواتي أنا ما أتكلم، انتبهوا انتبهوا، أنا ما أتكلم على فكرة أتت في راسك والشيطان قاعد يزين لك المعصية وأنت قلت استغفر الله العظيم، أعوذ بالله، لن أفعل، لن، لا، إذا الآن دفعت الشيء لا يكتب عليك أبدا، أنا أجاهد، أنا أدافع، لن أفعل، أنا سأترك المكان، أنا لن أذهب، واضح هذا؟ لا لا، هذا مجاهد، هذا مأجور، هذا اللي هم بالسيئة وتركها، خاطرة فكرة دفعها. أنا أتكلم على الهم اللي يقترن بإرادة سأفعل، مثل أصحاب الجنة اللي نووا فعلا وعزموا انهم يحرموا الفقراء من الصدقه، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. واضح؟ والذي يدل على ذلك حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ماذا قال؟ اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. واضح؟ يعني هو ناوي يقتله، أقدار الله جعلت سيف هذا يقتل هذا، هو الآن عنده إرادة إنه يقتله، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يسبق بالسيف. الاثنين في النار، الاثنين القاتل والمقتول، قال النبي في النار عليه الصلاة والسلام. لما سألوا النبي انظروا ماذا قال، هو ما قتله، حريصا على قتل صاحبي، عنده إرادة، عازم على قتله. الآن قابيل وهابيل، مين اللي قتل؟ اللي بحرف القاف، قابيل قتل هابيل، تمام؟ هلا انظروا مين اللي على إثم كل قاتل إلى يوم القيامة؟ مين اللي سيأخذ أوزار القاتلين؟ قابيل. طب لماذا هنا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالقاتل والمقتول في النار، لماذا ما قلنا هذا في قابيل وهابيل؟ لأنه الآية تدلك على أن هابيل رفض قتل أخوه، رفض الفكرة. ماذا قال فيما قال في سورة المائدة؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. واضح؟ فهو يقول له لو أنت قتلتني أنا ما رح أقتلك. إرادة الآن هابيل، الإرادة والعزيمة في قلبه أنه لن يقتل، لذلك من سيبوء بالإثم؟ قابيل الذي فعلا بسط يده وقتل أخوه، لكن هابيل قال وهذه إرادتك بعدم المعصية، هذه همك الآن أمامك سيء لكن لن أفعلها. بالتأكيد ستعلمي أن قابيل الآن يواجه أخوه هابيل، وهابيل سيقتل، لكن هابيل إلى آخر لحظة ما نوى ولا أراد قتل أخوه. قال له إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني، ماذا؟ انظروا، الذي منعوا كلمة واضحة تركها لله، لا لفلان ولا رياء ولا كسل ولا عجز. هابيل ما ترك القتل لأنه عاجز، لأنه قال إني أخاف الله رب العالمين. واضح؟ أما من ترك فعل الذنب رياء من أجل الناس، الآن إذا سمعت أغاني رح يقولوا اطلع تسمع أغاني، احضرت معهم، لا، انظري الآن أنت ماخذة إثم الذنب، أنت ماخذة إثم الذنب، لأنك أنت ناوية تحضري اللي منعك عيون الناس، أنت ناوية تسمعي، أنت ما تركتي الذنب حتى تأخذي حسنة، لا، أنت ناوية تعملي لمنعك الرياء. اللي تركه لمانع يمنعه، يشتهي المعصية، يحدث نفسه بالمعصية، يترقب الفرصة لفعل المعصية، عزم على السرقة، في أي وقت سيتح سأسرق. واضح؟ أتى هنا في أجهزة، في مراقبة، ما سرق، سيأخذ إثم السرقة كامل، يكتب عليه سيئة السرقة. كهذا الذي كان في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فالقاتل والمقتول، يريد قتل صاحبه لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يسبق هذا بالسيف، هذا لا يؤجر أبداً، وإن كان مقتول لا يؤجر، لأنه تركه ليس طاعة لله بل يكتب له سيئة، لأنه قلبه تحرك بها، عازم على فعل السوء. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إذن هذه نقطة خطيرة جداً، نقطة خطيرة جداً. ما هي؟ يلا، أنا بعد مدة أسبوعين سأسافر إلى البلد الفلاني، يلا هي بترتب الآن وبترتب أنواع الملابس لأنها ستخلع الحجاب هناك، لأنها ستقوم بالتبرج، ستخلع العباءة والحجاب أسبوعين يا أخواتي، وهي تحضر وتضع الملابس والملونة وتضع الحركات وكذا وكذا، بعد أسبوعين فارقت الحياة، فارقت الحياة. في خلال الأسبوعين وهي تجهز لمسابح مختلطة، تجهز لسهرات خالعة فيها غناء، وترتب مع الفنادق، تتخيل إنها ستلقى الله. هي همت بالسيئة وأرادت السيئة ورتبت وأخذت بالأسباب، وبعد ذلك تحاسب على السيئات وهي أصلاً ما ذاقت ولا ذاقت طعم حلاوتها ولا فعلت شيء. لذلك لن أنوي إلا الخير، سأنام وسأقوم وأنا أعزم على فعل الخير، سأنام تائبة وأقوم تائبة وأستغفر ربي. وإذا وحدة قالت لك غدا في حفل قولي يمكن سبحان الله ما أعيش، سأنوي إني لا أحضر، سأنوي إني ما أسمع، سأنوي إني ما أذهب. طب لو أتى تاني يوم وما ذهبتي، أنت نيتك طيبة، أنت نويتي إنك ما تعصي، واضح؟ جميل يا أخواتي، جميل إنه قلبي ما يقع فيه إلا الخير وحب الخير، حب الطاعة، فعل الطاعة، السعي للطاعة، حتى إذا لقيت الله أموت تائبة، أموت على طاعة. أنا كل ليلة أنوي أني أتوب وفعلا أخذ الأسباب بالتوبة وأبتعد. الآن هميت بالمعصية لن أفعلها، وسأتركها لوجه الله ولأني أحب الله، والله سيكتب لها لي حسنة. تجارة هي فن، فن، فن. الصحابة كانوا تجار نيات، ينمو 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 فعل الخيرات، ينوي بصلاة كذا وكذا، ينوي، هذه هي. أما إذا كان القلب منعقد على عمل مستقل بذاته، يعني انظروا فيه عندك أمر خطير يجب أن ننبه عليه، في شيء سنعاقب عليه إذا ما انتبهنا له. ما هو؟ وتجري لك السيئات، يعني في هناك يكتب عليك السيئات، مثل إيش؟ أعمال القلوب، كبائر القلوب، مثل الشك، النفاق، بتبطني شيء بتظهري شيء والقلم قاعد يكتب عليكي، هذه عمل قلبي صح؟ لكن طالما في نفاق وظاهرك مختلف عن باطنك، القلم قاعد يجري لك سوء الظن، يلا فلانة كلمتك عن فلانة وانت جالسة وفي قلبك انه فلانة هاي مش مثل ما بتظهر، هذه مرائية، هذه فعلت. طبعا انت ما عندك غير بس كلمات سمعتيهم من وحدة وجلستي في قلبك قاعدي عليها هذه كذا، والقلم بيجري عليك في سوء الظن واعتقاداتك. طبعا هي الأخت بريئة، ممكن تكون ما فيها شيء من الكلام، والملائكة قاعدة بتكتب لها حسنات وانت قاعدة تكتب لك سيئة. فننتبه، شك، نفاق، عجب، كبر، أنا أفضل من غيري، أنا أحسن، أنا أجمل، أنا أعلم، كل هذا القلم يخط عليك السيئات. هذه الأعمال فيها عقاب وثواب، حسن الظن ثواب، سوء الظن عقاب، وسيجري القلم في أعمال قلبية لك. الشك، إذن هذه يؤاخذ عليها الإنسان، نفاق، عجب، حسب، سوء ظن، يترتب على هذه الكبائر القلبية العقاب والملامة شرعا. ولنعلم أنه أحيانا يقوم في القلب من العمل وسوء القصد ما يكون أشد جرماً وإثماً من بعض أعمال الجوارح. كثير من الخلق غافل عن هذا المقام، فليحذر المؤمن من الكبائر القلبية، عظائم القلوب وسيئاته. هذا الذي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. كم من الناس الآن على اسم ولا على منصب ولا على شيء معين يرى أنه هو أفضل من الناس ويرى نفسه فوق والناس تحت. أنت ستعاقب، أنت تلام شرعا، هذا لك فيه عقاب وإثم. يأتي يوم القيامة تطأ الأقدام، يكون مثل أمثال الذر. فهذا الذي نحرص عليه. إذن يلا، الحسنات والسيئات تحصل للعبد من ثلاثة جهات، يلا نحفظها. الحسنات والسيئات تحصل للعبد من ثلاث جهات. الحسنات ستحصل عليها من ثلاث جهات: فعل الطاعة، الفرح بالطاعة، وتهيئة الفرصة لحصولها. الحسنات تحصل عليها بفعلها، الفرح بها، وتهيئة الفرصة لحصولها. مثال: يصلي، يفرح بأداء الصلاة وبرؤية المصلين وبرؤية المساجد، هذه عبادة. يهيئ الفرصة للمصلين، يساهم في بناء المساجد، يعطي تصريحات، يسهل على قراء القرآن، يحب القرآن. إذن الحسنات سأحصل عليها من ثلاث جهات: فعلها، والفرح بها وحبها، وتهيئة الفرصة لحصولها. والسيئات نفس الشيء، بيحصل العبد عليها من ثلاث جهات. المعصية بيحصل عليها من ثلاث جهات: فعل المعصية، الفرح في المعصية، وتهيئة الفرصة لحصولها. السيئة تحصل على للعبد من فعل المعصية والفرح بالمعصية وتهيئة الفرصة لحصولها، مثل يشرب الخمر، مثال يفرح باللي يشرب الخمر وبيستأنس لما يشوفهم، يهيئ الفرصة لشرب الخمور بفتح الخمارات وغير ذلك، والعياذ بالله. وقيسي على ذلك، هو بيعصي وبيفرح لما يشوف العاصين ويهيئ الفرصة للحصول، يعني بيحصل على الذنوب من ثلاث جهات. والطاعة، إذا فرحتي بالطاعة، إذا شفتي الناس بالمساجد وسمعتي الجمعة والجمعة، كيف فرحي؟ فرحك عبادة، فعلك للطاعة عبادة، تهيئتك للفرصة، مشاركتك سواء ماديا أو معنويا لحصول الطاعة طاعة، مساهمتك لو بالكلام حتى يحصل هناك طاعة طاعة. فانظروا كم سنحصل على الحسنات لو فعلا إحنا بنفرح بالطاعة، بنعمل الطاعة وبنشارك حتى نهيئ الفرصة لحصول الطاعة. وانظروا كم الناس تحصل على السيئات إذا فعلت المعصية. طب في ناس ما بتعمل المعصية بس فرحانة فيها، عليه إثم، بتهيئ الفرصة. طب ما شاركت بس قاعدة بترتب، بتعمل هيئات فساد وفسق ومعاصي، بيأخذ إثم كل اللي فعله المعصية والعياذ بالله. لذلك هذا هو يا حبيباتي اللي يجب أن نتعلمه حقا، إن من أعظم ما يدفع به العذاب وتتقى به النار لاستكثار من الحسنات فعلها أو الهم بها والتخفف من السيئات، فذاك هو الزاد، تلك هي الجنة. والله لله أرحم بنا من أمهاتنا، لكنه يريد التائب المقبل المنيب. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. بشر رب العالمين عباده الصالحين الذين يداومون على جلب الحسنات بإقامة الفرائض وتوقي المخالفات أنه سيغفر لهم صغار السيئات. الله سبحانه وتعالى إذا همك بالحسنة يلا حسنة كاملة، هم بالسيئة ما عملها أيضا حسنة كاملة. افعل الخير ما استطعتي، افرحي بالطاعة، حبي الطاعة، كوني سبب في الطاعة حتى تجمعي حسنات كثير. الله سيغفر لك الصغائر، الله سيمحو عنك الزلل. الله سبحانه وتعالى وعدك: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أكثري من الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، لنكثر من الحسنات طريق النجاة، لنتوب من السيئات قبل الممات، فإنها طريق الهلكات والمهلكات الضارات. الله سبحانه وتعالى سيؤمنك في الدنيا، سيؤمنك عند سكرات الموت، سيؤمنك من ضمة القبر ومن عذاب القبر ومن فتنة القبر، سيؤمنك يوم الحشر حتى تدخلي سكنك آمنة مطمئنة. فسبحانه قال: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. حث على فعل الحسنات، الله سيجزيك جزاء خيرا عظيما بوعدين، يضاعف لك الحسنات إلى عشر إلى أضعاف. والله سبحانه وتعالى يكفي أن يؤمنك من الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر. يكفيك أن الله يؤمنك عند سكرات الموت لما تذهبي طاهرة ناوية الخير تائبة من الذنب. كل يوم توبي على قدر استطاعتك، نامي تائبة، قومي تائبة، أوعك تنوي الشر. إياك أنك يكون في إرادات شر ومعاصي وأمراض قلبية أو غير ذلك، أبداً حتى نلقى الله يؤمننا من سكرات الموت، يؤمننا في القبور، يؤمننا يوم الحشر، حتى نسكن دارنا هناك آمنين مطمئنين. هذا أكبر حافز على فعل الحسنات والإكثار منها. في الآية تحذير من السيئات، من جاء بسيئة ماذا سيحصل لها؟ ما سيحصل الذي يفعل؟ هذا كب وجهه في النار، وعيد شديد، بيان أن السيئات طريق النار. ذلك مما يوجب الحذر من السيئات، الابتعاد عنها. اللي وقع في شيء منها يلا نبادر توبة توبة، والله ما شيء لو كل الأرض وما فيها بين إيديك لتفتدي نفسك من أي عذاب، حتى لو كان عذاب القبر. من يستطيع أن يتحمل غمسة في نار جهنم والعياذ بالله؟ غمسة ما تستطيع. أكثر واحد مترف في الأرض، مرفه، كان يأخذ ما شاء من وجه الأرض من طعام أو شراب، له لعب، سهر، سهرات، نساء، اللي يريده، يؤتى بأنعم أهل الأرض، يغمس غمسة في نار جهنم. يسأل هذا هل عمرك رأيت نعيم قط؟ يقسم والله ما رأيت نعيم قط، مع أنه هذا كان أنعم أهل الأرض. ما في شيء يستحق، ما في شيء يستحق أن تلقي الله ومعاك السيئات غلبت الحسنات. الناس عندنا ثلاثة أقسام، يجب أن تكوني من القسم الأول، احرصي على القسم الأول. أصحاب الحسنات فقط، قسم الأول الحسنات، ليس لهم سيئات، لأنهم كانوا فعلا يأتوا بمكفرات للذنوب، مثلا صابرين على طاعة الله، صابرين على المعصية، صابرين على أقدار الله، فالحسنات محت السيئات، فأتوا بس بحسنات. هؤلاء وين؟ في الجنة دخولا أوليا مباشرة، من أرض المحشر إلى الجنة. ومنهم من تطوى صحيفته أصلا، يعني ما يراجع، يدخلونها بدون حساب ولا سابقة عذاب. نسأل الله أن يجعلنا من أول زمرة تدخل الجنة. فهذول اللي غلبت حسناتهم سيئاتهم، محتها. النوع الصنف الثاني أصحاب سيئات فقط، ليس لهم حسنات، هؤلاء في النار خالدين مخلدين فيها، الكفار والمنافقين بنفاق أكبر. طب عندك الصنف الثالث، هذا بيخوف، هذا اللي يغلب على ظننا، إنه غالبيتنا من الصنف الثالث. لما يأتيك عندك أصحاب سيئات وحسنات، من منا ما عنده سيئات؟ هؤلاء في عنا قسم مع سيئات وحسنات، نسأل الله يغفر لنا سيئاتنا. إذا أتوا معاه سيئات وحسنات، طب إذا رجحت الحسنات يلا من أهل الجنة نجا، طب وإذا رجحت سيئاته هو من أهل النار والعياذ بالله، وإن كان موحدا. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. إذن لابد أني أذهب بحسنات تفوق السيئات، يومي وليلي وساعتي في حسنات، حتى إنه هذه الحسنات ترجح وأدخل الجنة. طب هل الحسنات واحدة؟ يعني الله كتب الحسنات والسيئات، ما أحسن الحسنات؟ ما أحسن الحسنات عند الله؟ ما أعظم أقسام الحسنات؟ لأنه الحسنات أقسام والسيئات أقسام. أعظم أقسام الحسنات حسنة التوحيد، أنت رائعة، لا إله إلا الله. من جاء بالحسنة فله خير منها، من جاء بالحسنة فله خير منها. قال العلماء الإخلاص، زين العابدين قال من جاء بلا إله إلا الله. أعظم الحسنات وأحسن حسنة التوحيد. في الحديث إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقال صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. هذه الحسنة قد يكفر الله بها جميع سيئاتك. وفي الحديث القدسي الذي رواه النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الحسن اللي ممكن تساعدك التوحيد، تحقيق التوحيد، التوحيد اللي بيخلي قلبك متعلق بالله، لا سمعة ولا رياء ولا تسميع ولا حب الناس والتعلق في رؤية أعمالي. التوحيد اللي بيكون قلبك خالص من الشرك الأكبر والأصغر. قال ابن القيم: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا ألبت ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة. ولا يحصد هذا لمن نقص توحيده، المتعلقين بالناس اللي متعلقين بفلان، هذا بيعطيني، هذا يعني تجديهم متعلقين حتى اللي في القبور والعياذ بالله. فالتوحيد الخالص الذي لا يشوب شرك لا يبقى مع ذنب. لماذا؟ لأنه يتضمن توحيدك محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجاءه، ما يغسل، ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض. فالنجاسة عارضة والدافع قوي، التوحيد قوي. إذن أحسن الحسنات وأعلى قسم في الحسنات التوحيد، حافظي عليه، احمي توحيدك من الشرك الأكبر والأصغر. لا تتعلقي في إسوارة، لا تتعلقي بتعويذة معينة، لا تجعلي لك شيء معين أنت بتخافي من الولي الفلاني أو تعتقدي في الولي الفلاني. انتبه وانتبهي من الشرك الأصغر. لا تسمعي بأعمالك، حاولي أنك تكوني خفية نقية. طب ما القسم الثاني بعد الحسنة التوحيد؟ ما أفضل الحسنات بعد حسنة التوحيد؟ ما القسم الثاني؟ أحسن الحسنات بعد حسنة التوحيد القسم الأول: الحسنات المفروضة. بعد كلمة التوحيد تأتي الحسنات المفروضة: الصلوات الخمس، الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، بيت الله الحرام، سائر الحسنات اللي هي تأتي بعد التوحيد مباشرة، كبر الوالدين من الفرائض، صلة الأرحام، إكرام الضيف والجار، هذه من ماذا؟ من الفروض والفرائض، إلى غير ذلك من فعل أمر به الله أو الرسول. إذن ستأتيك بعد حسنة التوحيد القسم الأول. القسم الثاني في الحسنات: حسنات المفروضة، فروض، صلوات، زكاة، صوم، غير ذلك، بر الوالدين، صلة الأرحام. القسم الثالث: الحسنات المستحبة، الحسنات من فعل النوافل، العبادات، السنن، صيام النافلة، إطعام الطعام، الصدقات. فهي تكمل بها الواجبات، جوابر ترفع بها الدرجات. إذا تأتي في القسم الثالث من الحسنات الحسنات المستحبة، فعل نوافل العبادات مكملات للواجبات وترفع بها الدرجات. هذا سيأتينا إن شاء الله بالحديث القادم إن شاء الله بالتفصيل. طيب، كما أن الحسنات أقسام، أيضا السيئات أقسام. السيئات أعظم أقسام السيئات. ما أعظم أقسام سيئة الشرك؟ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، قال العلماء هذا الشرك. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أقبح السيئات الشرك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فدل ذلك على أن الشرك أعظم الذنوب، أسوأ السيئات الشرك وأعظم الذنوب. أعظم أقسام السيئة سوءا الشرك، أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره، لا يغفره لمن لم يتب منه، يعني اللي بيموت مشرك على النار خالدا مخلد فيها. الله حرم الجنة على المشرك، جعل النار مأواه، مصيره خالدا فيها، وذلك مما يوجب على المسلم شدة الخوف من الوقوع في الشرك. طب أسألكم سؤال، هل في بعض الناس يقع في الشرك؟ يعني بتصلي وبتصوم بس بتقع في الشرك؟ نعم، اسمع اللي بيذبحوا للجن، اسمع اللي بتروح للأولياء وبيذبحوا للجن عشان يعملوا لهم كذا وبيخافوا من الجان، اسمع اللي بيعملوا أنواع السحر، هذا شرك بالله، هذا شرك بالله. أنواع السحر للعلاج، شفاء مريضها، بتروح لك للساحر، تريد أنه تربط زوجها، تريد أنها تقرب فلان، هذا يعني يسأل كاهن عن الأشياء الغيبية، بتسأل لك العرافة بتصدقها. إذا راحت لعرافة بتسألها عن الأشياء الغيبية 40 يوم لا تقبل لها صلاة، تصلي نقولها صلي لكن صلاتك ما تجاوزت رأسك. طيب وإذا صدقتها فيما قالت، إذا صدقت العرافة في الأخبار الغيبية كفرت بما أنزل على محمد. طيب واللي تنهرها تتابع لك الأبراج وبتسمي ابنها حسب البرج، وتنهر تقرأ لك في الأبراج وبتحدد العريس اللي راح يجيها حسب الأبراج، هذا نفس العرافة بالضبط. وقوع في الشرك، وقوع في الشرك يا حبيباتي. هذا في بعض المنتسبين للإسلام بيستغيثوا في الأموات، فبدل ما تنادي يا الله تقول يا فلان ويا فلان ويا فلان، بيطلبوا منهم قضاء الحاجات، تفريج الكربات. هؤلاء قد أتوا بما يخرجهم من الإسلام، يلحقهم بعباد الأصنام، أتوا بالسيئة الشرك اللي لا تنفع معها طاعة ولا تصح معها عبادة، إلا أن يتوبوا من الله من أفعالهم. طب القسم الأعظم هو الشرك، طب ما القسم الثاني من أقسام السيئة؟ إذن القسم الأول هو قسم الشرك وهذا أعظمها، الثاني قسم الكفر، الجحود، الخروج من الدين. القسم الثاني الكفر هو نوعين، إما يكون كفر أصلي وهو اللي ما بدين صاحبه بأي دين، هذا كفر أصلي، أو يكون كفر ردة. والردة هذه بتخوف يا حبيباتي، فعلا كفر الردة مخيف، لأنه ممكن تكتشفي أنه كثير من اللي حولنا قاعدين بيرتدوا لما يسبوا الدين، أو يسبوا والعياذ بالله الذات الإلهية، أو يسبوا الرسول، أو يستهزئ بالدين. إذا في عنا كفر أصلي، هذا ما بدين صاحبه بدين. طب وكفر الردة؟ صاحبه على دين إسلامي ثم يخرج من دينه بارتكابه ناقض من نواقض الإسلام. نواقض الإسلام يجب أن ندرسها. ما هي نواقض الإسلام؟ يستهزئ بالدين أو بالرسول، يسب الدين والعياذ بالله أو الرسول، يتعلم السحر أو يعلمه، يدعي علم الغيب، نواقض الإسلام هذه، يصدق من يدعي علم الغيب، يدعي النبوة، يصدق من يدعيها، يرى أن حكم غير الله أحسن من حكم الله. شو بيقول لك؟ بيقول لك الحكم الكتاب المقدس للصلاة. طيب وبإيش نحكم البلاد؟ بالدستور اللي بيضعه الملك أو الأمير أو غير ذلك. اللي يرى أن حكم غير الله أحسن من حكم الله هذه ردة، ناقض من نواقض الإسلام. إذن هذا القسم الثاني، القسم الثاني هي سيئة الكفر، إما يكون كفر أصلي صاحبه ما بدين بدين، أو كفر والعياذ بالله ردة، يخرج من الدين بناقض من نواقض الإسلام. ما القسم الثالث؟ القسم الثالث هو الكبائر، سيئة الفسوق، المعاصي اللي هي دون الشرك والكفر، وهي كبائر الذنوب مثل الزنا والسرقة، شرب المسكرات، تعاطي المخدرات، قذف المحصنات، كل ما ترتب عليه حد في الدنيا، كل ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو لعن فاعله، أو توعد بالغضب أو النار، هذا من الكبائر. غيبة، نميمة، شهادة زور، أكل ربا، أكل مال يتيم، عقوق والدين، قطيعة الرحم، هذه دون الشرك ودون الكفر، هي من كبائر الذنوب، هذا القسم الثالث. ما القسم الرابع من أقسام السيئة؟ القسم الرابع من أقسام السيئة سيئة المعاصي اللي هي دون الكبائر، الصغائر، اللمم. إذن القسم الرابع هي قسم الصغائر واللي هي دون الكبائر، وما يسمى باللمم، خطيرة، بتساهل الناس بالمناظر، بالرؤية، ببعض الكلمات، الأفعال، هذه إذا اجتمعت على الإنسان تهلكه. والنبي قال إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا، وقال بعض السلف إن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، وقالوا لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار. يعني انظروا، هناك من العلماء من جعل هذه الأربع ثلاثة أقسام فقط، لابد أن تنتبهوا. إحنا الآن قسمناها كم قسم؟ كم قسم قسمناها؟ قسمناها أربع فقط حتى نبين فيها، يكون تركيز على الأمور اللي فيها ويكون البيان أعظم، لكن هناك من يقسمها إلى فقط ثلاث، يعني يجعل القسم الأول وهو الشرك ويندرج تحته، يكلمك عن الشرك ويكلمك عن الكفر والنواقض، واضح؟ ثم يتكلم عن الكبائر، ثم الثالثة يتكلم لك عن الصغائر، وإما يكون بالتفصيل اللي ذكرنا، ويكون هناك تفريق بين الشرك وبين الكفر كما فرقنا الآن في المسألة وكان واضح، لكن الوقت يعني بدأ ينتهي، حتى لا أريد أن أعيد وأكرر، لكن هذا التنبيه لعله يكون واضح عندكم. طيب الآن هذه الأقسام الثلاث، أعظم الذنوب وهي الشرك والكفر، الثاني وهو الكبائر، الثالث وهو الصغار، تضمنت آية واحدة في سورة الحجرات في قوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر الذي ذكرنا، والفسوق الكبائر، والعصيان وهي الصغائر. فالمؤمن يكره السيئة، وهذه علامة الإيمان، يكره السيئة بجميع أنواعها. والحديث يقول: من سرته حسنته وساءته سيئته، هذا المؤمن. فالمؤمن تسر الحسنة لأنها محبوبة لله، المؤمن يحب ما يحبه ربه، ولأن الحسنة تقربه من الله فيكثر من الحسنات، ويكره السيئة لأن الله يكرهها. المؤمن يكره ما يكره الله سبحانه وتعالى، لأن السيئة تبعد عن الله. إذا كره السيئة حمل على تركه، فإكره الفسوق، إكره العصيان، لابد أن تكرهي كل شيء يبعدك عن الله، التوبة. بخلاف المنافق والكافر، ما يهمه معاصي له كل شيء، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا ليس قلب مؤمنا أبدا، لأن المنافق والفاسق بيكره الطاعة وبيفرح بالمعصية، مثل ما تشوفوهم اليوم بيفرحوا باللقاءات اللي فيها معاصي. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، زين لهم سوء أعمالهم، والعياذ بالله هؤلاء فيهم نفاق، ولو أنت تشوفيهم بيحملوا بطاقة الإسلام، لكن من النفاق أنك تفرحي بالمعصية، من النفاق. المؤمن يفرح بالطاعة ويكره المعصية حتى لو عملها، المؤمن حتى لو يعمل المعصية يقول هذه معصية ويبغضها، لا يفرح أبدا بمعصية الله. وتندفع عقوبة المعصية عن المؤمن إما يتوب فيتوب الله عليه، إما يستغفر ويكثر. والتوبة لا تكون توبة إلا التوبة النصوح، الندم، الإقلاع، عدم العودة، عدم العودة، وإلا لن تكون توبة إذا عاد. أو إنه يعمل حسنات مكفرة للسيئات تمحوها، أو يأتي دعاء من إخوانه، أو تعملي لواحد بئر، أو تطعمي يتيم عنه، أو تهديه هذا العمل صدقات تنفعه، يندفع عنه العقاب. أو إما والعياذ بالله في الدنيا ممكن تأتي مصائب مكفرة تكفر عنه سيئات، أيضا المصائب المكفرة من الأنهار اللي تطهر الإنسان. طب إذا ما تطهر بهذه الأشياء، لعل ممكن يأتي هناك التطهير في البرزخ، في عذاب في القبر، في الصعقة، يكفر فيه عنه عن السيئة فما يعاقب عليها في الآخرة. وإما يبتليه الله في عرصات القيامة بما يكفر عنه ذلك، أو يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، أو يشفع فيه الشافعون، أو يرحم أرحم الراحمين، والله غفور. إذن لابد أن نحاول إنه فعلا نعمل أي شيء حتى لا نؤخذ بالسيئات. فعل الحسنات فيه عدة فوائد، فعل الحسنات له فوائد جمة. الآن سأكثر من حسنات وأقلل السيئات، لماذا؟ الفوز والفلاح، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن اللي يفعل الحسنات فوز وفلاح، يكفي بفعلك للحسنات أن الله يحبك ورسوله والمؤمنين. الله يحبك ورسوله والمؤمنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثالثا دخول الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. دخول الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فأنت لك الجنة والزيادة، رؤية الله إذا أحسنت وأكثرت من الحسنات ومعية الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. معية الله مع المحسنين، معية الله مع الذين أحسنوا بأن يكشف الغطاء ويريهم. الله سبحانه وتعالى يحب أهل الحسنات، الله يحب المحسنين. الخامسة قرب الله ورحمته من أهل الحسنات، الله قريب من المحسنين اللي كل أعمالهم، كلامهم حسنات، أفعالهم يكثر من كل ما وعد الله عليه في الثواب. إن رحمة الله قريب من المحسنين أهل الحسنات. السادسة مضاعفة الأجر، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذا الله سيضاعف لك الحسنات إذا كنت محسنة. تكفير السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. جلب المحبة وإزالة العداوة، أكثري من الحسنات ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. في اجتنابك للمعاصي والسيئات وكراهيتك وبغضك لها الطاعة، لك من الله أمور لا تحسبيها هينة. في اجتنابك للمعاصي والسيئات فوائد عدة. واحد، صونك لنفسك وحفظها وحمايتها عما يشينها ويعيبها ويرزيها ويزري بها عند الله وملائكته وعباد المؤمنين وسائر خلقه. الثانية، لما تتجنب المعاصي أنت بتوفري الحسنات، توفري الحسنات. ففي اجتناب السيئات توفير للحسنات، وذلك من وجهين، أحدهم توفير زمان اكتساب زمان السيئة لاكتساب الحسنة. فإنه إذا اشتغل بالقبائح نقصت عليه الحسنات التي كان مستعد لتحصيلها. يعني أنت بدل ما تجعلي وقتك لمسلسل، بدل ما تجعلي وقتك للسيئات لحضور فيلم، اجعلي لي وردك للقرآن، اقرأي سورة، راجعي، احضري محاضرة بدل الفيلم، فاجعلي وقت السيئات لجمع الحسنات. ثانياً، بتوفر الحسنات من ناحية ثانية، كما أن الحسنات يذهبن السيئات، هناك من السيئات ما تحبط الحسنات. ممكن تستغرق سيئتك الحسنات بالكلية أو ممكن تنقصها، فلما تتجنبيها أصلاً ابتداءً أنت بتوفري على حالك ديوان حسناتك، فتحمي حسناتك من أن تحبط من السيئات. إذن سأصون نفسي، سأوفر حسناتي باجتناب السيئات، كذلك ستكسب مودة الخلق، لأن الناس ما بتحب أهل المعاصي ولا السيئات بملاطفتهم وعاملتهم، لأن بما يجب أن يعاملهم الناس باللطف، ما بيحبوا الناس اللي بيعاملهم بالسيئات والشدة والغلظة والألفاظ وكذا، هذا بينفرهم، هذا بيجعلهم يبتعدوا عنه، يفسد عليه قلبه وحاله مع الله ومع الخلق. فليس للقلب أنفع من معاملة الناس باللطف، فالناس إما أجنبي بتكسب مودته بكلامك الطيب، كلامك حسن، أفعالك حسنة، وإما صاحب وحبيب تستديم المودة بالأعمال الحسنة. لكن الأعمال السيئة بتفرق الناس من حولك، يتحول لك إلى أعداء. إذا طب كان أمامي عدو وأنا أحسنت له، تطفئي بلطفك جمرته وعداوته وتستكفي شره. إذن الحسنات ستكون مشروع حياة لك. سأتجنب المعاصي والسيئات لأني أراقب الله سبحانه وتعالى، ومراقبة الله هي الموجبة لكل صلاح وخير عاجل أو آجل. ولا يصح شيء من اللي ذكرته قبل إلا إذا كان في مراقبة لله، وهي المقصودة أنك تراقبي ربك اللي توجب لك إصلاح نفسك، اللطف بالخلق ورحمتهم والصبر على أذاهم لله ولوجه الله. الحسنة كما أنها بتذهب السيئة، كذلك الحسنة بتجلب أختها. يصلي الفجر، يقرأ قرآن، يصلي نوافل، يذكر الله، يصوم، يتصدق، فانظري الحسنة تنادي بأختها. فالحسنات هي مفتاح، بوابة لحسنات ستتبع. طب والسيئة؟ تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والسيئة تجلب خواتها من السيئات. الشيطان بينقل الإنسان العاصي من الصغيرة إلى الكبيرة، من الغيبة إلى قول الزور، إلى التهاون في الصلاة، إلى بعد ذلك يترك الصلاة وإضاعة الصلاة، اتباع الشهوات، إلى بعد ذلك محبة المحرمات ثم فعلها، ثم دعوة الناس، وهكذا. إذن كما أن الحسنة تنادي بأختها، انتبهي من السيئة ولا تستصغري صغيرة. كل شيء سكتي عنه اعلمي سيأتي معاه شيء أكبر. الصغيرة بوابة للكبيرة، والكبيرة بوابة حتى ممكن تخرج بالإنسان إلى ترك الدين والصلاة. لذلك لا نتهاون أبداً، فالله ورسله وأنبياء وأتباعهم يدعون إلى فعل الحسنات وترك السيئات، وبذلك تحصل السعادة للبشرية في الدنيا والآخرة. وشياطين الجن والإنس وأتباعهم يدعون إلى فعل السيئات وترك الحسنات، ويخدعون الناس بالشهوات لتحل بهم العقوبات، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم تذكرون. فانتبهي، الله وأنبياءه ورسله وأتباعه يدعوك إلى فعل الحسنات وترك السيئات. شياطين الجن والإنس يدعو إلى فعل السيئات والقبيحات والانشغال بالشهوات، وأنت لك أن تختاري ما بين من يدعوك إلى الجنة وبين من يدعوك إلى النار، والعياذ بالله. وعد الله كل من أحسن وأتى بالحسنات في الدنيا أن يرزق الله الحسنى يوم القيامة، يكفيك للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه تكفيك. انظري إلى عميم رحمة الله، فضله مزيد عفو وكرمه، فما رضي الله يوما لعبد أن يعصي، فما رضي الله يوما لعبد عصيانه، وما كان عنده أفرح له من الازدياد في الحسنات والكف عن السيئات والندم عند العصيان والرجوع إلى الواحد الديان بإنابة وخضوع وذل وخشوع، يصحب اعتراف بالقصور والتقصير، يردف الثقة به سبحانه أنه العفو القدير. لذلك انظروا كم أن الله كريم، تهمي بالحسنة ما فعلتها حسنة كاملة، تفعليها 10 إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، تهمي بالسيئة ما فعلتها حسنة كاملة، عفو قدير. فلنتقي الله، لننظر في أقوالنا وأعمالنا فإنها تحصى، إن الله كتب الحسنات والسيئات، أعمالنا تحصى، تحصى وتكتب علينا ونحاسب بها. عزمنا وما فعلنا سيكون ثواب وعقاب، عزمنا وفعلنا سيكون ثواب وعقاب، سنحاسب ونجازى. وإنا عليكم لحافظين، وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والناس متفاوتون يا حبيباتي في العلم والعمل والسؤال والهمم. في ناس تنظر إن الله يرزقني الحسنات، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في ناس همها كل يوم الحسنات بس، بدها له أكل شرب نام. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحسنة في الدنيا اللي أنت بتدعي الله فيها هي كل ما يحسن وقوعه، كل ما وعدك الله عليه بالثواب، رزق هنيء واسع حلال يعينك على طاعة الله، زوجة صالحة تعين، أولاد يكون قرة عين لك يقربوك من الله، راحة من الهم والكد، هذا كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ولكن ركزي هنا، لما تقولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أنت تسألي الله الحسنات، العلم النافع أحسن الحسنات، العمل الصالح أحسن الحسنات، ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة اللي تعين على طاعة الله وتعينك عن البعد عن معصية الله. وأفضلها حسنة الآخرة، لما تقولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الفوز بالنعيم المقيم، حصولك على رضا الله من أحسن الحسنات، القرب من الرب الكريم من أحسن الحسنات، إنها تقربك من الرب الكريم، السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار، بأن الله يعينك على فعل الخيرات والحسنات ويحميك من فعل السيئات. لذلك أكثروا من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا أجمع دعاء وأكمله وأفضله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء، فاللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، أن يحسن لنا الختام، أن لا يتوفانا إلا هو راضي عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما يا رب العالمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك الشر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أننا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا أموالنا. اللهم اجعلنا مباركين، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم اغفر لنا ولأحيائنا ولأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم اغفر لأمواتنا وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم وسع مدخلهم، غسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم، وقهم عذاب النار، وقهم فتنة القبر. اللهم آنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم، اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، افرش لهم من فراش الجنة، اطعمهم من ثمار الجنة، اسقهم من نهر الجنة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.